وهي أن وسائل أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأمم. وإذا كان كذلك فالوسائل بابها مفتوح. فالعلماء رحمهم الله رأوا أن من وسائل تقريب العلم إلى الأذهان وإلى الحصر أن يكتبوا مثل هذا، أن يقولوا هذه شروط، هذه أركان، هذه واجبات، هذه سنن. وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا المبدأ، فنجده أحيانا يقول ثلاثة لا يكلمهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله، مع أنهم لا ينحصرون في سبعة ولا ينحصرون في ثلاثة، لكن هذا من باب التقريب، تقريب العلم للأفهام. فيبقى النظر إذا قال هذا شرط أو هذا واجب فهنا يطالب بالدليل، يقال له من أين لك أن هذا شرط وأن هذا واجب وأن هذا ركن وأن هذا سنة. هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان بالدليل. أما تقسيم الأشياء إلى هذا وهذا وهذا تقريبا للأفهام فإنه من باب الوسائل. لو أردنا أن نسلك هذا المسلك لقلنا أيضا تقسيم العلم إلى توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشبه ذلك أيضا هذا بدعة. أين في السنة أنها قسمت هكذا أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها؟ فيقال ينبغي للإنسان أن يكون فهمه واسعا وأن يعرف مقاصد الشريعة وأن لا يجعل الوسائل مقاصد، فإنه بذلك يضل ويبدع أناسا كثيرين من أهل العلم المحققين. حينئذ نقول تقسيم العلم إلى أبواب ليس فيه بأس، تقسيم الأبواب إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات ليس به بأس، لأننا لسنا نتعبد لله بذلك، ولكننا نريد أن نقرب إيش؟ أن نقرب العلم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل تقريب العلم لكن بأساليب مختلفة. يقول أركان الحج الإحرام. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب البيت الأقوى، وهي التي تسمى عندنا بالزاوية، مثل هذه الزاوية ركن، هذا أقوى ما في الجدار هذا الركن. لماذا؟ لأن بعضه يسند بعضا، حيث يتلاقى طرف الجدار فيسند بعضهما بعضا، ولهذا يسمى ركنا، لأنه جانب الشيء الأقوى يسمى ركنا. وقولها الإحرام، سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك وليس لباس ثوب الإحرام، لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرما ولو كان عليه قميصه وإزارة، ولا يكون محرما ولو لبس الإزارة والرداء إذا لم ينوي. فالإحرام نية النسك، والنية محلها القلب، فيكون داخلا في النسك إذا نوى أنه داخل فيه. ولكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحج ومن نوى الدخول في الحج، أيهما ركن؟ الثاني، من نوى الدخول في الحج. أما من نوى أن يحج فلم يحرم، ولهذا ينوي الإنسان الحج من رمضان، من رجب، من قبل ذلك، ولا نقول أن الرجل تلبس بالنسك أو دخل في النسك أو أحرم. الإحرام نية الدخول في النسك. طيب، وهل يشترط مع النية لفظ؟ الصحيح أنه لا يشترط، ومن العلماء من قال لا بد من التلبية مع النية، وجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. الإحرام. الثاني الوقوف. الدليل على أن الإحرام ركن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني الوقوف يعني بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ولقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام. فقوله إذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بمزدلفة بعد الوقوف بعرفة. والثاني الوقوف. الثالث طواف الزيارة، ويقال له طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يقع في يوم العيد أو ما بعده، والمراد بالطواف البيت. ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الشاهد قوله وليطوفوا، لأن الجملة هذه أمر، فعل مضارع مقرون بلام الأمر فيكون أمرا. والرابع السعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ولقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقول عائشة رضي الله عنها: والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما، أي بالصفا والمروة. فإن قال قائل: كيف تقولون إن السعي بين الصفا والمروة ركن وقد قال الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يطوف بهما؟ نعم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ونفي الجناح لا يدل على الوجوب، يدل على رفع الإثم فقط، فكيف تجعلونه واجبا، فكيف تجعلونه ركنا لا يصح الحج إلا به؟ تفهمين يا جماعة؟ هذا إيراد وارد. كيف تجعلون السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج؟ والله عز وجل يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا يدل على رفع الإثم عمن اطوف بهما، ولا يدل على أنه ركن. قلنا إن قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يكفي دليلا في مشروعية السعي، حيث جعلهما من شعائر الله. وقد قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والطواف بهما تعظيم لهما. وأما قول فلا جناح عليهما عليه أن يطوف بهما، فهذا رفع توهم وقع من بعض الناس حين نزول الآية، وذلك أنه كان على الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله، فتحرج المسلمون من أن يطوفوا بالصفا والمروة، وأصل ذلك أو وعليهما صنمان قبل أن يدخل الإسلام، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك الجناح ليرتفع الحرج عن صدورهم. فكان الغرض من نفي الجناح إيش؟ رفع الحرج عن صدورهم حتى لا يبقى فيهم قلق. وأما أن يقال إنه رفع جناح، إنه رفع للإثم فقط، لا، رفع الحرج عما في صدورهم، وإلا فبمجرد قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله يكون ذلك دليلا على أنه لا جناح على من طاف بهما، بل من طاف بهما فقد عظم شعائر الله. هذه أربعة أركان. زاد بعض العلماء المبيت بمزدلفة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى آخر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عروة بن المضرس: من شهد صلاتنا هذه، يعني الفجر، ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ففهم منه أن من لم يقف بمزدلفة لم يتم حجه. وإلى هذا ذهب بعض السلف والخلف، وهو لا شك قوي القول بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج قوي. لكن الذين قالوا بأنه ليس بركن قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحج عرفة، حج عرفة. فمن جاء قبل أن يطلع الفجر يعني يوم عرفة فقد أدرك. وأجابوا عن حديث عروة بأن الإتمام يكون على وجوه، تارة يكون إتمام ما لا يصح الشيء إلا به، وتارة يكون إتمام يصح الشيء بدونه مع التحريم، وتارة يكون إتماما يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم. والمراد بالإتمام في حديث عروة بالنسبة لمزدلفة إتمام الواجب الذي يصح أو تصح العبادة بدونه، وهذا هو رأي الجمهور. ومن العلماء من قال إن الوقوف بمزدلفة سنة وليس بركن ولا واجب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. لكن أعدل الأقوال وأصوبها أنه واجب وليس بركن، والإنسان يتحرج أن يقول لشخص وقف بعرفة وأتى وطاف وسعى ولكنه لم يقف بمزدلفة، يتحرج أن يقول إنه لا حج لك، ولكن يقول لك الحج وعليك دم كما سيأتي في واجبات. ثم قال المؤلف: وواجباته، يعني واجبات الحج: الإحرام من الميقات المعتبر له. القيد المعتبر هنا قوله: من الميقات المعتبر له. أما أصل الإحرام فهو ركن. ولو قال المؤلف: كون الإحرام من الميقات، لو قال هكذا لكان أوضح. الأول أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر له، وقد عرفتم فيما سبق أن المواقيت خمسة، وأن من مر بها يريد النسك وجب عليه الإحرام، ومن كان دونها فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة فيحرمون من أدنى الحل وقد سبق. طيب، إذن ما هو الميقات المعتبر؟ نقول الميقات المعتبر هي المواقيت الخمسة، وأهل من كان إيش دونها، ومكة لأهل مكة إلا في العمرة فلا بد أن يكون الميقات، فلا بد أن تكون من الحل. الثاني الوقوف في عرفة إلى الغروب، يعني أن يستمر في عرفة إذا وقف نهارا إلى أن تغرب الشمس. وعلى هذا فلا يحل أن يخرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس، لأنه واجب، لأن البقاء فيها حتى تغيب الشمس أمر واجب. وقال وزعم بعض العلماء أنه لا يجب الوقوف إلى الغروب لحديث عروة بن مضرس حين قال عليه الصلاة والسلام: وقد وقف قبل ذلك بعرفة إيش ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فمن وقف نهارا ودفع قبل الغروب صدق عليه هذا الحكم الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قد تم حجه. الحكم الوقوف فعل، الحكم تم حجه وقضى تفثه. والصحيح نعم، ولكن الصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب كأدلة. أولا مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها إلى الغروب، مع أنه لو دفع في النهار لكان أرفق بالناس، فإنه إذا دفع في النهار كان ضوء النهار معينا للناس على السير، وإذا دفع بعد الغروب حل الظلام، ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يمشون على الإبل والأقدام، فينتشر الظلام قبل الوصول إلى مزدلفة. فإن قال قائل: في تلك الليلة يكون القمر مضيئا فلا يحصل به بالسير بعد الغروب مشقة، فالجواب أن نقول: أفلا يمكن أن يكون في تلك الليلة سحاب؟ أجيبه: بل يمكن أن يكون هناك سحاب، إما في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما في غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن مفاتيح السماء بيد الله عز وجل، هو الذي ينشئ السحاب. وإذا لم يكن سحاب في تلك السنة فيمكن أن يكون في السنوات الأخرى. إذن فتأخير الرسول عليه الصلاة والسلام الدفع من عرفة قبل الغروب إلى ما بعد الغروب وتركه للأيسر يدل على أن الأيسر ممتنع. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إيش؟ ما لم يكن إثما. ثانيا أن الدفع قبل الغروب يكون فيه مشابهة لأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يدفعون قبل غروب الشمس، إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال على رؤوس الرجال دفعوا. فلو دفع إنسان في مثل هذا الوقت لشابههم، ومشابهة الكفار في عباداتهم محرمة. ثالثا أن تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام الدفع إلى ما بعد غروب الشمس ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب مع أن وقت المغرب قد دخل يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت، وكأنه عليه الصلاة والسلام ممنوع حتى تغرب الشمس، ولذلك بادر. فلو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزا لدفع قبل غروب الشمس ووصل إلى مزدلفة في وقت المغرب وصلى فيها المغرب مطمئنا، لكن كونه يرتقب غروب الشمس ومن حين أن غربت يدفع قبل أن يصل المغرب يدل على أنه نعم أنه ممنوع من الدفع قبل الغروب. وعلى هذا فيقال إن القول الراجح وجوب البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس. فإن قيل ما الجواب عن حديث عروة؟ قلنا الجواب عن حديث عروة رضي الله عنه ما أسلفنا، أن تمام الشيء قد يكون تمام واجب أو ركن أو سنة. الثالث المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى إلى بعد نصف الليل. قولها المبيت بمنى يعني به المبيت في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة التاسع، فإن المبيت في ليلة التاسع ليس بواجب بل هو سنة، لكن المبيت ليالي أيام التشريق بمنى واجب. فما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي أيام التشريق من أجل السقاية، لأن السقاية كانت بيد العباس. أي سقاية هي؟ سقاية الحجاج. وش قلت يعني؟ الحجاج ولا الحجاج؟ تضم؟ أنا فهمت أنك فتحت سقاية الحجاج، فكان رضي الله عنه يسقي الحجاج ماء زمزم مجانا تعبد لله عز وجل وكرما وإظهارا لكرم الضيافة. وفي الجاهلية استجلابا للناس أن يحجوا، لأن أهل مكة ينتفعون اقتصاديا من الحجاج فيسهلون لهم الأمور ويقدمونهم من أجل تشجيعهم على الحج. المهم أن قوله رخص لعم العباس يدل على أن البقاء في منى عزيمة، لأنها هي التي تكون في مقابلة الرخصة. ويرشح هذا يعني يقويه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم وقد بات في منى، وقول المؤلف لغير أهل السقاية والرعاية. هذا مستثنى. أهل السقاية أي السقاية؟ سقاية الحجاج من زمزم. والرعاية رعاية إبل الحجاج، وذلك أن الناس فيما سبق يحجون على الإبل، فإذا نزلوا يوم العيد في منى احتاجوا إلى من يرعى إبلهم، لأن بقاءها في منى فيه تضييق، وربما لا يكون لها العلف الكافي، لهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات أخرى من أجل الرعي. وقد رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرعاة أن يدعوا المبيت في منى ليالي منى. لماذا؟ لاشتغالهم برعاية الإبل. طيب، هل يلحق بهؤلاء من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج العامة كرجال المرور مثلا وصيانة الأنابيب، أنابيب المياه وغيرها والمستشفيات، أو لا؟ الجواب بلى، يلحقون بهؤلاء، لتمام أركان القياس، فإن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم أتم لعلة جامعة، وهذا موجود تماما في من يشتغلون بمصالح الحجر، وعليه فيقاس على الرعاة والسقاة من يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام، ويرخص لهم أن يبيتوا خارج منها. طيب، ومن له عذر خاص كمريض ينقل للمستشفى خارج منها، هل يقاس على هؤلاء أو لا يقاس؟ قال بعض أهل العلم إنه يقاس بجامع العذر في كل منهم، وقال بعض العلماء إنه لا يقاس، لا يقاس على هؤلاء، لأن هذا عذره خاص، والسقاة والرعاة عذرهم عام للمصلحة العامة، فهو يشبه الرعاية والولاية. وأما الذي عذره خاص فهذا ينظر في أمره، هل يرخص له في ترك المبيت ويقال إن عليك فدية لترك المبيت، أو ما أو يقال لا فدية عليك، لكن قياسه على الرعاة والسقاة قياس مع الفارق. طيب، ولكن يعلم أن المبيت في منى ليس بذاك المؤكد كالرمي مثلا، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسقط الرمي عن الرعاة وأسقط المبيت عنه، فدل هذا على أن المبيت في منى وإن عددناه من الواجبات أهون من الرمي. ولهذا يخطئ بعض الناس فيما نرى أنه إذا قيل له رجل لم يبت بمنى ليلة واحدة قال عليه دم. من يقول هذا عليه دم بليلة واحدة؟ هو لو قال عليه دم إذا ترك الليلتين لكان له شيء من الوجه، لأنه ترك جنسا من الواجبات. أما إذا ترك ليلة من الليالي نقول عليك دم، مع أن الوجوب فيه نظر، ثم الوجوب إنما يكون إذا ترك هذا الجنس من الواجب، أما إذا ترك جزءا منه فإيجاب الدم عليه فيه نظر واضح. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول عليه قبضة من طعام، قبضة يعني من اليد، بعض العلماء يقول درهم أو درهمان أو ما أشبه ذلك. نعم، إيش هو يقول إلى نصف الليل المؤلف. في ذهابه إلى مزدلفة، تفضل أسامة في ذهابه إلى مزدلفة. أسامة كان في مجيء الرسول من عرفة إلى مزدلفة، والفضل من مزدلفة إلى منى. نعم، هل تحج عنه؟ اي نعم، إيه نعم، إيه حلو، ما بالشك أن المقصود القادم، أما الآن ما يمكن يجعل للأب. نعم،
لكن من المعروف أن المستشفيات موجودة بكثرة في المدينة، أن رجال الشرطة يستعني دواجب المدينة وغيرها من الناس، فما وجه القياس؟ طلب منهم يعني
لا، أحيانا ما يمكنهم هذا، أحيانا يكون المصاب يحتاج إلى إسعاف لا يوجد في المستشفيات المؤقتة هذه، فيحتاج الطبيب إلى أن يذهب معه. وكذلك بالنسبة للشرطة، رجال المرور، رجال الإطفاء. نعم نعم نعم. الراجح ايش؟ والله انا اتوقف فيه، لكن لو قيل بان من له عذر خاص انه يسقط عنه الدم مع بقاء المبيت واجب، لو قيل بذلك لكان له وجه، لانه كالمحصور. ويلتحق بهذا بالعذر الخاص ما يحصل لكثير من الناس الآن، يذهب في أول الليل أو بعد العصر إلى مكة ليطوف، فيتأخر في مكة لشدة الزحام في المطاف وفي المسعى، ولشدة الزحام في السيارات، حتى يأتي في آخر الليل. فهل نقول إنه يجزئ، أو نقول إن هذا لم يبت في الواقع؟ هل نحن نتسامح في هذه المسألة ونقول إذا كان الإنسان قد بذل الجهد ولكنه لم يتيسر له، فإنه إذا وصل قبل الفجر كفى، وإلا فالواجب أن يكون معظم الليل في منى. ولذلك نختار أن لا ينزل إلى مكة ليطوف في أول الليل أو فيما بعد العصر، بل نقول إما أن تنزل مبكرا إلى مكة، وإما أن تجعل نزولك بعد منتصف الليل لتكون قد بت في منى إيش معظم الليل. نعم. أظن ما وصلنا يا نعم صحيح. هذا وارد إيراد تام. أفهمت ما قال؟ يقول إننا صرفنا القول بركنية المبيت في مزدلفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولم ندفع القول بركنية طواف الإفاضة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وهذا إيراد فحل جيد، لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حارت قال إيش؟ أحابستنا هي. فدل ذلك على أنه لا بد من طواف الإفاضة، وأنه ركن بكل حال، والسعي كذلك.
الذين يقولون أن المبيت في منى سنة قالوا أن النبي صلى الله عليه
وسلم سنة ولا في مزدلفة؟
لا، المبيت في منى.
في منى
يقولون أنها سنة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص من عنه
للعباس. نعم.
وقال لو كان واجبا لم يرخص عليه.
نعم.
كيف الجواب؟
فهمتم كلامه؟ يقول الذين قالوا بأن مبيت في منى سنة، وقد قيل به كما قال، قالوا إن رسول رخص للعباس ولو كان واجبا لم يرخص له. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بكلمة رخص، وقالوا إن المستحب مرخص فيه الواقع، لأن الإنسان في ساعة منه إن شاء فعل وإن شاء لم نفعل، فالتعبير برخص يدل على الوجوب، لأن المستحب الإنسان في ساعة سواء فعله أم لم يفعل، هذا وجه الدلالة. وأما كونه رخص له ولو كان واجبا لم يرخص له، فيقال إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وهي مصلحة المبيت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: والمبيت لغير أهل الكفاية والرعاية في منى ومثلث إلى بعد نصف الليل، والرمي والخلاف والوداع والباقي سنة، وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الخلاف والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الجواب عن من قال إن تقسيم الماهية في العبادة إلى أركان وشروط وواجبات من البدع، لأنها لم تكن معروفة في عهد الرسول؟
صلى الله عليه وسلم، الجواب عن هذا أن نقول أن هذا تقريب للعلم، وقد جاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأحاديث يقول ثلاثة ويقول سبعة وما أشبه ذلك للتقريب الذهني.
نعم، الجواب أن هذا ليس من باب التعبد بذلك، ولكن من باب تقريب العلم، وقد جاء نظيره في السنة. طيب، أركان الحج كم؟ ما هي؟ نعم 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 والسعي. طيب، أربعة. ما هو الإحرام؟
نية الدخول في
النسك، أو نية النسك، أو نية النسك. أجب نعم ولا لا؟ نعم. يلا يا خلي رفعت يدك، ما واحد رفع يدك. لماذا؟ ما الفرق بين نية الدخول ونية النسك؟ ها؟ ينوي الدخول فيه فعلا. طيب، كما نحن الآن ننوي إن شاء الله نصلي العشاء الآخر، لكن هل نيتنا هذه نية الدخول في الصلاة؟ لا. طيب، ما هو الدليل على أن الإحرام ركن؟ خالد. وعلى أن الوقوف ركن. عقيلي. نعم، قوله الحج عرفة. نعم، وعلى أن الطواف ركن، واللي تطوفوا بالبيت العتيق. طيب، في دليل من السنة شرافة
النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال خذ علي
ما نسيت. ما يكفي
الطواف.
نعم، أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به.
نعم، حديث
صفية حين حاضت
فقال
أحابستنا هي. تمام. السعي دليل على أنه ركن. بس هذا يقول من حج أو اعتمر فلا جناح عليه. صلى في الحرج ليزول تحرجهم من الطواف بهما من أجل أنه كان فيه مصنع ماء في الجهل. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. تمام. طيب وانتهينا من الكلام على الأركان. الواجبات ذكرنا أخذنا كم واحد منها. نعم. طيب أول ما هو الدليل على أن الإحرام من الميقات واجب؟ الأخ الدليل على الإحرام من الميقات المعتبر واجب
توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت يقول إن لكم الميقات
عليكم، لكن هل هذا يدل على الوجوب؟ أظن ما ذكرنا هذا. نبدأ من الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبات الإحرام من الميقات، واجباته أي واجبات الحج. الإحرام من الميقات المعتبر له، قلنا لو عبر المؤلف فقال أن يكون الإحرام من الميقات، لأنه إذا قال الإحرام من الميقات فقد يظن الظان أن الإحرام أيضا من الواجبات، وليس كذلك. الإحرام من الأركان، لكن الواجب أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر له. والمواقيت كما عرفتم سابقا خمسة المعينة، وما دون ذلك فمن حيث أنشأ. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، يهل أهل المدينة من ذو الحليفة من ذو الحليفة، وهذا خبر بمعنى الأمر، والدليل على أنه بمعنى الأمر لفظ آخر عن ابن عمر في هذا قال فرضهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، فرضهن، والفرض يقتضي الوجوب. طيب وأنا قلت لكم البارح لا تكتبون، ورأيت بعض الناس أصر إلا أن يكتب، فما رأيكم هل يؤدب من كتب بسحب كتبه ونعذره بالمال، أو نقول اكتب المهم فقط، ما هو كل واحد كل شيء كل كلمة تطلع مني تكتب؟ يعني معناه كأني أملي عليكم الله. نعم الثاني أهون. نعم طيب، لأن حقيقة إذا كان أنا كأني أملي عليكم تكتبون، أولا ما تتبعون، الشيء الثاني ما يمديكم ما يمكنكم تكتبون. طيب هذا عذر أقبح من الفعل. المهم على كل حال أنا أقول ما أشر عليكم تكتبون إلا الشيء المهم، أما الشيء العادي عادي. طيب صار الدليل على هذا حديث ابن عمر حيث ورد بلفظ يهل وهو خبر بمعنى الأمر، وبلفظ فرضهن، والفرض بمعنى الوجوب. الثاني وقوف بعرفة إلى الغروب، وذكرنا دليله بأمس في الدرس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ولم يدفع حتى غاب القرص، وكونه يختار هذا الوقت الذي هو أشد وأشق على الناس مما لو كان الدفع قبل الغروب يدل على إيش؟ وجوبه. هذا واحد. ثانيا كونه بادر بالدفع قبل أن يصلي المغرب يدل على أنه ينتظر غروب الشمس بفارغ الصبر، ولهذا من حين غربت دفع. في ثالث أنه لو تأخر لو تقدم ودفع قبل الغروب لشابه أهل الجاهلية، والتشبه في الكفار ولا سيما في الشعائر الدينية محرم. طيب الوقوف بعرفة إلى الغروب، وبهذا نجيب عن حديث عروة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فيقال قوله أو نهارا مطلق، فيحمل على أنه إذا وقف نهارا يجب أن ينتظر حتى تغرب الشمس، لأن المطلق يحكم عليه المقيد. الثالث من الواجبات قال والمبيت لغير أهل السقاء والرعاء بمنى ومزدلفة إلى نصف الليل. مزدلفة تكلمنا عليه أيضا وبينا أن العلماء فيه ثلاثة أقوال: الركنية والوجوب والسنية، وأن أعدل الأقوال وأقربها أنه واجب، أنه واجب وليس بركن. وبينا الدليل لذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. طيب، وأورد علينا بعض الإخوة أننا إذا أخذنا بهذا الاستدلال لازم من ذلك أن لا يكون الطواف ركنا لأنه بعد عرفة، وأجبنا عن ذلك بإيش؟ بحديث صفية، فإنه يدل على أن الطواف ركن. أفهمتم الآن؟ طيب، وقول المؤلف لغير أهل السقاية والرعاية، يفهم منه أن أهل السقاية والرعاية يجوز لهم ترك المبيت بمزدلفة، ولا أعلم لهذا دليلا من السنة أن الناس يسقون ليلة المزدلفة، ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة. أولا، الرعاة لا حاجة لهم إلى الرعي في ليلة المزدلفة، بل الرواحل عند من؟ عند الناس، لأنهم سيرتحلون، فكيف تذهب ترعى في الليل؟ هم جاءوا بها من مزدلفة، من عرفة، وأناقوها في مزدلفة، وستبقى تنتظر ارتحالهم. وهي أن وسائل، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأمم، وإذا كان كذلك فالوسائل بابها مفتوح. فالعلماء رحمهم الله رأوا أن من وسائل تقريب العلم إلى الأذهان وإلى الحصر أن يكتبوا مثل هذا، أن يقولوا هذه شروط، هذه أركان، هذه واجبات، هذه سنن. وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا المبدأ، فنجده أحيانا يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله، مع أنهم لا ينحصرون في سبعة ولا ينحصرون في ثلاثة، لكن هذا من باب التقريب، تقريب العلم للأفهام. فيبقى النظر إذا قال هذا شرط أو هذا واجب، فهنا يطالب بالدليل، يقال له: من أين لك أن هذا شرط وأن هذا واجب وأن هذا ركن وأن هذا سنة؟ هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان بالدليل. أما تقسيم الأشياء إلى هذا وهذا وهذا تقريبا للأفهام فإنه من باب الوسائل. لو أردنا أن نسلك هذا المسلك لقلنا أيضا: تقسيم العلم إلى توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشبه ذلك، أيضا هذا بدعة. أين في السنة أنها قسمت هكذا، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها؟ فيقال: ينبغي للإنسان أن يكون فهمه واسعا، وأن يعرف مقاصد الشريعة، وأن لا يجعل الوسائل مقاصد، فإنه بذلك يضل ويبدع أناسا كثيرين من أهل العلم المحققين. حينئذ نقول: تقسيم العلم إلى أبواب ليس فيه بأس، تقسيم الأبواب إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات ليس فيه بأس، لأننا لسنا نتعبد لله بذلك، ولكننا نريد أن نقرب إيش؟ أن نقرب العلم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل تقريب العلم لكن بأساليب مختلفة. يقول: أركان الحج الإحرام. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب البيت الأقوى، وهي التي تسمى عندنا بالزاوية، مثل هذه الزاوية ركن، هذا أقوى ما في الجدار هذا الركن. لماذا؟ لأن بعضه يسند بعضا، حيث يتلاقى طرف الجدار فيسند بعضهما بعضا، ولهذا يسمى ركنا، لأنه جانب الشيء الأقوى يسمى ركنا. وقولها الإحرام، سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك وليس لباس ثوب الإحرام، لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرما ولو كان عليه قميصه وإزارة، ولا يكون محرما ولو لبس الإزارة والرداء إذا لم ينوي. فالإحرام نية النسك، والنية محلها القلب، فيكون داخلا في النسك إذا نوى أنه داخل فيه. ولكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحج ومن نوى الدخول في الحج، أيهما ركن؟ الثاني، من نوى الدخول في الحج. أما من نوى أن يحج فلم يحرم، ولهذا ينوي الإنسان الحج من رمضان، من رجب، من قبل ذلك، ولا نقول إن الرجل تلبس بالنسك أو دخل في النسك أو أحرم. الإحرام نية الدخول في النسك. طيب، وهل يشترط مع النية لفظ؟ الصحيح أنه لا يشترط، ومن العلماء من قال لا بد من التلبية مع النية، وجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. الإحرام الثاني الوقوف. الدليل على أن الإحرام ركن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني الوقوف يعني بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ولقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام. فقوله إذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بمزدلفة بعد الوقوف بعرفة. والثاني الوقوف. الثالث طواف الزيارة، ويقال له طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يقع في يوم العيد أو ما بعده، والمراد بالطواف البيت. ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الشاهد قوله وليطوفوا، لأن الجملة هذه أمر، فعل مضارع مقرون بلام الأمر فيكون أمرا. والرابع السعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ولقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقول عائشة رضي الله عنها: والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما، أي بالصفا والمروة. فإن قال قائل: كيف تقولون إن السعي بين الصفا والمروة ركن وقد قال الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يطوف بهما؟ نعم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ونهي الجناح لا يدل على الوجوب، يدل على رفع الإثم فقط، فكيف تجعلونه واجبا، فكيف تجعلونه ركنا لا يصح الحج إلا به؟ تفهمين يا جماعة؟ هذا إيراد وارد. كيف تجعلون السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والله عز وجل يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ وهذا يدل على رفع الإثم عمن اطوف بهما، ولا يدل على أنه ركن. قلنا إن قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله يكفي دليلا في مشروعيتهما في مشروعية السعي حيث جعلهما من شعائر الله. وقد قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والطواف بهما تعظيم لهما. وأما قول فلا جناح عليهما أن يطوف عليها أن يطوف بهما فهذا رفع توهم وقع من بعض الناس حين نزول الآية. وذلك أنه كان على الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله فتحرج المسلمون من أن يطوفوا بالصفا والمروة وأصل ذلك أو وعليهما صنمان قبل أن يدخل الإسلام فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك الجناح ليرتفع الحرج عن صدورهم. فكان الغرض من نفي الجناح إيش؟ رفع الحرج عن صدورهم حتى لا يبقى فيهم قلق. وأما أن يقال إنه رفع الجناح إنه رفع للإثم فقط لا، رفع الحرج عما في صدورهم. وإلا فبمجرد قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله يكون ذلك دليلا على أنه لا جناح على من طاف بهما، بل من طاف بهما فقد عظم شعائر الله. هذه أربعة أركان. زاد بعض العلماء المبيت بمزدلفة واستدلوا لذلك بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى آخر ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عروة بن المضرس من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ففهم منه أن من لم يقف بمزدلفة لم يتم حجه. وإلى هذا ذهب بعض السلف والخلف وهو لا شك قوي، القول بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج قوي. لكن الذين قالوا بأنه ليس بركن قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحج عرفة، حج عرفة، فمن جاء قبل أن يطلع الفجر يعني يوم عرفة فقد أدرك. وأجابوا عن حديث عروة بأن الإتمام يكون على وجوه، تارة يكون إتمام ما لا يصح الشيء إلا به، وتارة يكون إتمام يصح الشيء بدونه مع التحريم، وتارة يكون إتماما يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم. والمراد بالإتمام في حديث عروة بالنسبة لمزدلفة إتمام الواجب الذي يصح أو تصح العبادة بدونه، وهذا هو رأي الجمهور. ومن العلماء من قال إن الوقوف بمزدلفة سنة وليس بركن ولا واجب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة. لكن أعدل الأقوال وأصوبها أنه واجب وليس بركن، والإنسان يتحرج أن يقول لشخص وقف بعرفة وأتى وطار وسعى ولكنه لم يقف في مزدلفة يتحرج أن يقول إنه لا حج لك، ولكن يقول لك الحج وعليك دم كما سيأتي في واجبات. ثم قال المؤلف وواجباته يعني واجبات الحج: الإحرام من الميقات المعتبر له، القيد المعتبر هنا قوله من الميقات المعتبر له، أما أصل الإحرام فهو ركن. ولو قال المؤلف كون الإحرام من الميقات، لو قال هكذا لكان أوضح. الأول أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر له، وقد عرفتم فيما سبق أن المواقيت خمسة، وأن من مر بها يريد النسك وجب عليه الإحرام، ومن كان دونها فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة فيحرمون من أدنى الحل وقد سبق. طيب إذن ما هو الميقات المعتبر؟ نقول الميقات المعتبر هي المواقيت الخمسة، وأهل من كان إيش دونها، ومكة لأهل مكة إلا في العمرة فلا بد أن يكون الميقات فلا بد أن تكون من الحل. الثاني الوقوف في عرفة إلى الغروب، يعني أن يستمر في عرفة إذا وقف نهارا إلى أن تغرب الشمس، وعلى هذا فلا يحل أن يخرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس لأنه واجب، لأن البقاء فيها حتى تغيب الشمس أمر واجب. وقال وزعم بعض العلماء أنه لا يجب الوقوف إلى الغروب لحديث عروة بن مضرس حين قال عليه الصلاة والسلام وقد وقف قبل ذلك بعرفة إيش ليلا أو نهارا فقد تم حج. فمن وقف نهارا ودفع قبل الغروب صدق عليه هذا الحكم الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قد تم حجه. الحكم الوقوف فعل، الحكم تم حجه وقضى تفثه. والصحيح نعم، ولكن الصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب كأدلة. أولا مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها إلى الغروب، مع أنه لو دفع في النهار لكان أرفق بالناس، فإنه إذا دفع في النهار كان ضوء النهار معينا للناس على السير، وإذا دفع بعد الغروب حل الظلام، ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يمشون على الإبل والأقدام فينتشر الظلام قبل الوصول إلى مزدلفة. فإن قال قائل في تلك الليلة يكون القمر مضيئا فلا يحصل به بالسير بعد الغروب مشقة، فالجواب أن نقول أفلا يمكن أن يكون في تلك الليلة سحاب؟ أجيب بلى يمكن أن يكون هناك سحاب، إما في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما في غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن مفاتيح السماء بيد الله عز وجل، هو الذي ينشئ السحاب، وإذا لم يكن سحاب في تلك السنة فيمكن أن يكون في السنوات الأخرى. إذن فتأخير الرسول عليه الصلاة والسلام الدفع من عرفة قبل الغروب إلى ما بعد الغروب وتركه للأيسر يدل على أن الأيسر ممتنع، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إيش؟ ما لم يكن إثما. ثانيا أن الدفع قبل الغروب يكون فيه مشابهة لأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يدفعون قبل غروب الشمس، إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال على رؤوس الرجال دفعوا. فلو دفع إنسان في مثل هذا الوقت لشابههم، ومشابهة الكفار في عباداتهم محرمة. ثالثا أن تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام الدفع إلى ما بعد غروب الشمس ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب مع أن وقت المغرب قد دخل يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت، وكأنه عليه الصلاة والسلام ممنوع حتى تغرب الشمس ولذلك بادر. فلو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزا لدفع قبل غروب الشمس ووصل إلى مزدلفة في وقت المغرب وصلى فيها المغرب مطمئنا، لكن كونه يرتقب غروب الشمس ومن حين أن غربت يدفع قبل أن يصل المغرب يدل على أنه نعم أنه ممنوع من الدفع قبل الغروب. وعلى هذا فيقال إن القول الراجح وجوب البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس. فإن قيل ما الجواب عن حديث عروة، قلنا الجواب عن حديث عروة رضي الله عنه ما أسلفنا، أن تمام الشيء قد يكون تمام واجب أو ركن أو سنة. الثالث المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى إلى بعد نصف الليل. قولها المبيت بمنى يعني به المبيت في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة التاسع، فإن المبيت في ليلة التاسع ليس بواجب بل هو سنة، لكن المبيت ليالي أيام التشريق بمنى واجب. فما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي أيام التشريق من أجل السقاية، لأن السقاية كانت بيد العباس. أي سقاية هي؟ سقاية الحجاج. وش قلت يعني؟ الحجاج ولا الحجاج بالضم؟ أنا فهمت أنك فتحت سقاية الحجاج، فكان رضي الله عنه يسقي الحجاج ماء زمزم مجانا تعبد لله عز وجل وكرما وإظهارا لكرم الضيافة. وفي الجاهلية استجلابا للناس أن يحجوا، لأن أهل مكة ينتفعون اقتصاديا من الحجاج فيسهلون لهم الأمور ويقدمونهم من أجل تشجيعهم على الحج. المهم أن قوله رخص لعم العباس يدل على أن البقاء في منى عزيمة، لأنها هي التي تكون في مقابلة الرخصة. ويرشح هذا يعني يقويه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم وقد بات في منى، وقول المؤلف لغير أهل السقاية والرعاية، هذا المستثنى. أهل السقاية أي السقاية؟ سقاية الحجاج من زمزم. والرعاية رعاية إبل الحجاج، وذلك أن الناس فيما سبق يحجون على الإبل، فإذا نزلوا يوم العيد في منى احتاجوا إلى من يرعى إبلهم، لأن بقاءها في منى فيه تضييق، وربما لا يكون لها العلف الكافي، لهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات أخرى من أجل الرعي. وقد رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرعاة أن يدعوا المبيت في منى ليالي منى. لماذا؟ لاشتغالهم برعاية الإبل. طيب، هل يلحق بهؤلاء من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج العامة كرجال المرور مثلا وصيانة الأنابيب، أنابيب المياه وغيرها والمستشفيات، أو لا؟ الجواب بلى، يلحقون بهؤلاء لتمام أركان القياس، فإن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم أتم لعلة جامعة، وهذا موجود تماما في من يشتغلون بمصالح الحجيج، وعليه فيقاس على الرعاة والسقاة من يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام، فيرخص لهم أن يبيتوا خارج منها. طيب، ومن له عذر خاص كمريض ينقل للمستشفى خارج منها، هل يقاس على هؤلاء أو لا يقاس؟ قال بعض أهل العلم إنه يقاس بجامع العذر في كل منهم، وقال بعض العلماء إنه لا يقاس، لا يقاس على هؤلاء، لأن هذا عذره خاص، والسقاة والرعاة عذرهم عام للمصلحة العامة، فهو يشبه الرعاية والولاية. وأما الذي عذره خاص فهذا ينظر في أمره، هل يرخص له في ترك المبيت ويقال إن عليك فدية لترك المبيت، أو ما أو يقال لا فدية عليك، لكن قياسه على الرعاة والسقاة قياس مع الفارق. طيب، ولكن يعلم أن المبيت في منى ليس بذاك المؤكد كالرمي مثلا، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسقط الرمي عن الرعاة وأسقط المبيت عنه، فدل هذا على أن المبيت في منى وإن عددناه من الواجبات أهون من الرمي. ولهذا يخطئ بعض الناس فيما نرى أنه إذا قيل له رجل لم يبت بمنى ليلة واحدة قال عليه دم. من يقول هذا؟ عليه دم بليلة واحدة؟ هو لو قال عليه دم إذا ترك الليلتين لكان له شيء من الوجه، لأنه ترك جنسا من الواجبات. أما إذا ترك ليلة من الليالي نقول عليك دم، مع أن الوجوب فيه نظر، ثم الوجوب إنما يكون إذا ترك هذا الجنس من الواجب، أما إذا ترك جزءا منه فإيجاب الدم عليه فيه نظر واضح. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول عليه قبضة من طعام، قبضة يعني ملء اليد، بعض العلماء يقول درهم أو درهمان أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ هو يقول إلى نصف الليل المؤلف. في ذهابه إلى مزدلفة؟ تفضل. أسامة في ذهابه إلى مزدلفة. أسامة كان في مجيء الرسول من عرفة إلى مزدلفة، والفضل من مزدلفة إلى منى. نعم. هل تحج عنه؟ اي
نعم.
اي نعم، معلوم ما بالشك ان المقصود القادم، اما الان ما يمكن يجعل للاب. نعم.
رجال الشرطه والمستشفيات يقاسوا على اهل السقايه والرعايه كمان الامتياز.
نعم.
ولكن من المعروف
ان
المستشفيات موجوده بكثره
المهنه،
امر
رجال الشرطه
يستعني
دواء المهنه
وغيرها من
الادب. نعم. فما وجه القياس طالما انه يعني يستعني؟ لا، احيانا ما يمكن احيانا يكون المصاب يحتاج الى اسعاف لا يوجد في المستشفيات المؤقته هذه، فيحتاج الطبيب إلى أن يذهب معه. وكذلك بالنسبة للشرطة، رجال المرور، رجال الإطفاء. نعم. 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 أرجع إيش؟ والله أنا أتوقف فيه، لكن لو قيل بأن من له عذر خاص إنه يسقط عنه الدم مع بقاء المبيت واجب، لو قيل بذلك لكان له وجه، لأنه كالمحصور. ويلتحق بهذا بالعذر الخاص ما يحصل لكثير من الناس الآن، يذهب في أول الليل أو بعد العصر إلى مكة ليطوف، فيتأخر في مكة لشدة الزحام في المطاف وفي المسعى، ولشدة الزحام في السيارات، حتى يأتي في آخر الليل. فهل نقول إنه يجزئ، أو نقول إن هذا لم يبت في الواقع؟ هل نحن نتسامح في هذه المسألة ونقول إذا كان الإنسان قد بذل الجهد ولكنه لم يتيسر له، فإنه إذا وصل قبل الفجر كفى، وإلا فالواجب أن يكون معظم الليل في منى. ولذلك نختار أن لا ينزل إلى مكة ليطوف في أول الليل أو فيما بعد العصر، بل نقول إما أن تنزل مبكرا إلى مكة، وإما أن تجعل نزولك بعد منتصف الليل لتكون قد بت في منى إيش معظم الليل. نعم. أطم ما وصلنا يا نعم صحيح، هذا وارد إيراد تام. أفهمت ما قال؟ يقول إننا صرفنا القول بركنية المبيت في مزدلفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولم ندفع القول بركنية طواف الإفاضة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وهذا إيراد فحل جيد، لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حارت قال ايش احابسة ناهية، فدل ذلك على انه لا بد من طواف الافاضة وانه ركن بكل حال. والسعي كذلك.
قالوا أن النبي
صلى الله عليه وسلم سنة ولا في مزدلفة؟
لا، النبي
في مين؟
يقولون أنها سنة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص من
العباس.
وقال لو كان واجبا لم يرخص عليه. كيف الجواب؟
فهمتم كلامه؟ يقول الذين قالوا بأن النبي في منى سنة، وقد قيل به كما قال، قالوا أن الرسول رخص للعباس ولو كان واجبا لم يرخص له. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بكلمة رخص، وقالوا إن المستحب مرخص فيه الواقع، لأن الإنسان فيه سعة منه، إن شاء فعل وإن شاء لن نفعل. فالتعبير برخص يدل على الوجوب، لأن المستحب الإنسان فيه سعة سواء فعله أم لم يفعله، هذا وجه الدلالة. وأما كونه رخص له ولو كان واجبا لم يرخص له، فيقال إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وهي مصلحة المبيت.
قال رحمه الله تعالى: والمبيت لغير أهل الكفاية والرعاية من منى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والخلاف والوداع والباقي سنن، وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الخلاف والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم يمنعه نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دمه أو سنة فلا شيء عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الجواب عن من قال إن تقسيم الماهية في العبادة إلى أركان وشروط وواجبات من البدع، لأنها لم تكن معروفة في عهد الرسول؟
الجواب عن هذا أن نقول أن هذا تقريب للعلم، وقد جاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأحاديث يقول ثلاثة ويقول سبعة وما أشبه ذلك للتقريب الذهني.
الجواب أن هذا ليس من باب التعبد بذلك، ولكن من باب تقريب العلم، وقد جاء نظيره في السنة. طيب، أركان الحج كم؟ ما هي؟ نعم. والسعي. طيب، أربعة. ما هو الإحرام؟
نية الدخول في
المسجد، أو نية النسك، أو نية النسك. أجب نعم ولا لا؟ نعم. يلا يا خلي فاتك، ما واحد رفع يده. لماذا؟ ما الفرق بين نية الدخول ونية النسك؟ ها؟ ينوي الدخول فيه فعلا. طيب، كما نحن الآن ننوي إن شاء الله نصلي العشاء الآخر، لكن هل نيتنا هذه نية الدخول في الصلاة؟ لا. طيب، ما هو الدليل على أن الإحرام ركن؟ خالد. وعلى أن الوقوف ركن. عقيلي. نعم. قوله الحج وعرفة. نعم. وعلى أن الطواف ركن. واللي تطوفوا بالبيت العتيق. طيب في دليل من السنة شرافة
النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال خذ علم
ما يكفي
الطواف.
نعم أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به.
نعم حديث صفية
صفية حين حاضت
فقال
أحابستنا هي. تمام. السعي دليل على أنه ركن. بس هذا يقول من حج أو اعتمر فلا جناح عليه. صلنا في الحرج ليزول تحرجهم من الطواف بهما من أجل أن كان أنه كان فيهما صنمان في الجهل. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. تمام. طيب وانتهينا من الكلام على الأركان. الواجبات ذكرنا أخذنا كم واحد منها. نعم. طيب أول ما هو الدليل على أن الإحرام من الميقات واجب؟ الأخ الدليل على الإحرام من الميقات المعتبر واجب
توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله إن
لكم. لكن هل هذا يدل على الوجوب؟ أظن ما ذكرنا هذا. نبدأ من الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبات الإحرام من الميقات. واجباته أي واجبات الحج. الإحرام من الميقات المعتبر له. قلنا لو عبر المؤلف فقال أن يكون الإحرام من الميقات، لأنه إذا قال الإحرام من الميقات فقد يظن الظان أن الإحرام أيضا من الواجبات، وليس كذلك. الإحرام من الأركان، لكن الواجب أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر له. والمواقيت كما عرفتم سابقا خمسة المعينة، وما دون ذلك فمن حيث أنشأ. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. يهل أهل المدينة من ذو الحليفة من ذو الحليفة، وهذا خبر بمعنى الأمر، والدليل على أنه بمعنى الأمر لفظ آخر عن ابن عمر في هذا قال فرضهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة فرضهن، والفرض يقتضي الوجوب. طيب وأنا قلت لكم البارح لا تكتبون، ورأيت بعض الناس أصر إلا أن يكتب، فما رأيكم هل يؤدب من كتب بسحب كتبه ونعزره بالمال، أو نقول اكتب المهم فقط؟ ما هو كل واحد كل شيء كل كلمة تطلع مني تكتب، يعني معناه كأني أملي عليكم الله. نعم الثاني أهون. نعم طيب، لأن حقيقة إذا كان أنا كأني أملي عليكم تكتبون، أولا ما تتبعون، الشيء الثاني ما يمديكم ما يمكنكم تكتبون. طيب هذا عذر أقبح من الفعل. المهم على كل حال أنا أقول ما أشر عليكم تكتبون إلا الشيء المهم، أما الشيء العادي عادي. طيب صار الدليل على هذا حديث ابن عمر حيث ورد بلفظ يهل وهو خبر بمعنى الأمر، وبلفظ فرضهن، والفرض بمعنى الوجوب. الثاني وقوف بعرفة إلى الغروب، وذكرنا دليله بالأمس في الدرس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ولم يدفع حتى غاب القرص، وكونه يختار هذا الوقت الذي هو أشد وأشق على الناس مما لو كان الدفع قبل الغروب يدل على إيش؟ وجوبه. هذا واحد. ثانيا كونه بادر بالدفع قبل أن يصلي المغرب يدل على أنه ينتظر غروب الشمس بفارغ الصبر، ولهذا من حين غربت دفع. في ثالث أنه لو تأخر لو تقدم ودفع قبل الغروب لشابه أهل الجاهلية، والتشبه في الكفار ولا سيما في الشعائر الدينية محرم. طيب الوقوف بعرفة إلى الغروب، وبهذا نجيب عن حديث عروة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فيقال قوله أو نهارا مطلق، فيحمل على أنه إذا وقف نهارا يجب أن ينتظر حتى تغرب الشمس، لأن المطلق يحكم عليه المقيد. الثالث من الواجبات قال والمبيت لغير أهل السقاية والرعاب منه ومزدلفة إلى نصف الليل. مزدلفة تكلمنا عليه أيضا وبينا أن العلماء فيه ثلاثة أقوال: الركنية والوجوب والسنية، وأن أعدل الأقوال وأقربها أنه واجب، أنه واجب وليس بركن. وبينا الدليل لذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. طيب وأورد علينا بعض الإخوة أننا إذا أخذنا بهذا الاستدلال لازم من ذلك أن لا يكون الطواف ركنا لأنه بعد عرفة، وأجبنا عن ذلك بإيش؟ بحديث صفية، فإنه يدل على أن الطواف ركن. أفهمتم الآن؟ طيب وقول المؤلف لغير أهل السقاية والرعاية، يفهم منه أن أهل السقاية والرعاية يجوز لهم ترك المبيت بمزدلفة، ولا أعلم لهذا دليلا من السنة أن الناس يسقون ليلة المزدلفة، ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة. أولا الرعاة لا حاجة لهم إلى الرعي في ليلة المزدلفة، بل الرواحل عند من؟ عند الناس، لأنهم سيرتحلون، فكيف تذهب ترعى في الليل؟ هم جاءوا بها من مزدلفة من عرفة وأناقوها في مزدلفة، وستبقى تنتظر ارتحالهم